بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: هذا نذير من النذر الأولى، أي محمد صلى الله عليه وسلم واحد من النذر الأولى من المرسلين، فالرسل كلهم نذر، كذب الثمود بالنذر، كذبت عاد قوم نوح بالنذر، فهم نذر. قال الله عز وجل: رسل مبشرين ومنذرين. قال الله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال الله عز وجل: فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، ينذرهم رسلهم، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. فكل رسول نذير، وكل نبي نذير، وليس كل نذير رسول أو نبي. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فالدعاة إلى الله نذر، والرسل نذر، الأنبياء نذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد. قالوا: أنذرهم يوم الحسرة، أنذرهم يوم الآزفة، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، تبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فهو آخرهم، آخر النذر. هذا نذير من النذر الأولى، نذير هو آخرهم وخاتم خاتمهم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهو أفضل النذر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. وهذا دليل على أهمية النذارة، فإن النذارة بشارة والنذارة تقوم بها الحجة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جاءكم، هل جاءكم من نذير؟ قالوا: ما جعلنا لك من نذير. قوم نوح ينكرون أنه جاءهم نذير، فإن النذارة للناس تبعث فيهم الخوف مما سيقدمون عليه، فينزجرون عن المعاصي ويتقون ما قد يتوقع من أضرار بتوفيق الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النذير العريان. وهذا مثل معروف عند العرب. بعد أن ذكر الله ما ذكر في هذه الآية قال: هذا أي محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أول ولا آخر، ما هو أول رسول ما آخر، نعم، ما هو أول نذير، هذا نذير من النذر الأولى، رسول من الرسل الأولى، نبي من الأنبياء الأولين. فلا يحتاج إلى أنكم تستغربون ما جاء به وتنكرونه، فهو ليس بدعا من الرسل. قل: ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فليس بدعا من الرسل. قال ابن كثير رحمه الله: هذا نذير، يعني محمد من النذر الأولى، أي من جنسهم، أرسل كما أرسلوا، كما قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، كذلك ما أتى من قبلك من رسول، كذلك ما أتاهم من قبلكم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يدل على هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فهو واحد منهم إن حصل له تكذيب ذكر بما حصل من قبل ويذكر بصبرهم ويأمر بالاقتداء بهداهم، تبع من سبيل من أناب إلي أولئك الذين هدى الله بهداهم مقتده، من النذر الأولى. وقوله أزفت الآزفة أي اقتربت القريبة وهي القيامة، سماها الآزفة القريبة، اقتربت القريبة اقتربت، ما كل ما هو آت قريب، ومع ذلك أخبر الله عز وجل أن هذا القريب قد اقترب. الساعة التي هي آتية وكل آت قريب اقتربت، كما قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، أي أن هذا من آياتها. وقال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وحسابهم بعد قيام الساعة. وقالوا: ما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، بل قد عبر عنها بالمضي كقوله: أتى أمر الله، قد أبان أنها بصيغة تفسير الماضي، فلا تستعجلوا، أي متحقق وعده كالذي قد حصل. وهكذا أيضا في القرآن أنها غد، وغد قريب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، غد اليوم دنيا وغد آخرة. فإذا جاء الموت أتت ساعته، وهكذا الساعة قريب، قامت قيامته والساعة قريب. أزفت الآزفة في كتاب الرقاق: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أزفت الآزفة. كذا بواب البخاري باب قول الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وقال: أزفت الآزفة، أي اقتربت الساعة. فهذه الساعة التي هي شيء عظيم وزلزلتها قريبة، قال الحافظ: اقتربت الساعة، هو من الأزف وهو القرب، يقال أزف كذا أي قرب، سميت الساعة آزفة لقربها أو لضيق وقتها. واتفق المفسرون على أن معنى أزفت اقتربت أو دنت، اقتربت ودنت، معنى إجمع المفسرين على أن أزفت الآزفة أي دنت الساعة، دنت قرب، اقتربت الساعة. أزفت الآزفة أي اقتربت القريبة وهي القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة، أي لا أحد يدفعها، لا يدفعها، أي لا يدفعها إذن من دون الله أحد، ولا يطلع على علمها سواه. هناك قول كره ابن كثير خلاف للراجح، قال: وقال آخرون بل معنى هذا نذير من النذور الأولى، معناه هذا الذي أنذرتكم به أيها القوم من الوقائع التي ذكرت لكم أني أوقعتها بالأمم قبلكم، من النذر التي أنذرتها الأمم قبلكم في صحف إبراهيم وموسى، يعني عائد إلى القرآن. هذا القرآن نذير من النذر الأولى، الكتب النذر الأولى صحف إبراهيم وموسى الكتب المتقدمة. والصحيح أنه محمد، صحيح أن النذير هو محمد صلى الله عليه وسلم، واحد من الرسل المتقدمة. وإن كان كتاب الله نذير للبشر، ولكن الأول الأصح، ما ابن جرير يرجح أن النذير هو القرآن. قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا مهران عن سفيان عن إسماعيل عن أبي مالك، هذا نذير من النذر الأولى، قال: مما أنذروا به، أنذروا به قومهم في صحف إبراهيم وموسى. وهذا القول الذي ذكر عن أبي مالك أشبه بتأويل الآية، وذلك أن الله جل وثناؤه ذكر ذلك في سياق الآيات التي أخبر بها عنها في صحف إبراهيم وموسى: نذير من النذر الأولى التي جاءت الأمم قبلكم كما جاءتكم. فقوله هذا يكون بأن يكون إشارة إلى ما تقدم من الكلام أو لو أشبه منه بغير ذلك، يعني قوله هذا يعود إلى القرآن أنه نذير من النذر الأولى، لأنه قد ذكر قبله صحف إبراهيم وموسى، فهو يرى ابن جرير أن هذا نذير من النذر يعود إلى القرآن، والأمر واسع، فالضمير يعود إلى القرآن، الإشارة تعود إلى القرآن وتعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلها نذير، ولا نذير بالقرآن إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو نذير ومبلغه عن الله. قال شيخ الإسلام كما في المجموع 208 قيل هو محمد وقيل القرآن، وهما متلازمان، النذير المذكور في الآية قيل محمد وقيل القرآن وهما متلازمان، يقول هذا نذير أنذر بما أنذرت به الرسل والكتب الأولى، قوله من النذر الأولى أي من جنسها، فأفضل النعم نعمة الإيمان، وكل مخلوق فهو من الآيات التي يحصل بها ما يحصل من هذه النعمة. قول شيخ الإسلام أنهما متلازمان جيد. والسعدي يقول أي هذا الرسول قرشي هاشم محمد ليس بدم الرسول، بل تقدم الرسول السابقين ودعوا إلى ما دعا إليه، فلا شيء تنكر، فلأي شيء تنكر رسالته، وبأي حجة تبطل دعوته؟ أليست أخلاقه أعلى أخلاق الرسل الكرام؟ أليست دعوته إلى كل خير والنهي عن كل شر؟ ألم يأتي بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه تنزيل حكيم حميد؟ ألم يهلك الله من كذب من قبله من الرسل الكرام؟ فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقاعد الغر المحجلين؟ وقال في موضع آخر 313: ولهذا قال عقب ذلك هذا نذير من النذر الأولى، أنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى إلى آخره. قيل هو محمد وقيل هو القرآن، فإن الله سمى كلا منهما بشيرا ونذيرا، فقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال تعالى إن أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا. وقال تعالى في القرآن كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، وهما متلازمان، وكل هذين المعنيين مراد، يقال هذا نذير أنذر بما أنذرت به الرسل والكتب الأولى، من النذر أي من جنسها أي رسول الله من المرسلين، ففي المخلوقات رسول الله من المرسلين. تحرير جيد جدا شيخ الإسلام أن القرآن نذير، وهو الذي أشرنا إليه آنفا. وقوله أزفت الآزفة يقول دانت الدانية القريبة، إنما يعني دانت القيامة القريبة منكم أيها الناس، يقال منه أزف رحيل فلان أي دنا وقرب، كما قال نابغة بني ذبيان أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقذي، وكما قال كعب بن زهير بان الشباب وأمس الشيب قد أزف، ولا أرى لشباب ذاهب خلفا. والآزف من أسماء القيامة، عظمه الله وحذره عباده. وقوله ليس لها من دون الله كاشفة أي لا يدفعها إذن من دون الله أحد ولا يطلع على علمها سواه. قال ابن جرير يقول ليس للآزفة التي قد أزفت وهي الساعة التي دنت من دون الله كشف، يقول ليس تنكشف فتقوم إلا بإقامة الله إياها وكشفها دون من سواه من خلقه، لأنه لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال كاشفة فأنث، وهي بمعنى انكشاف كما قيل، فهل ترى له من باقية، بمعنى فهل ترى له من بقاء، وهذا كقوله ليس لكون وقعتها كاذبة بمعنى تكذيب، ولا تزال تطلع على خائنة أي منهم، خائنة منهم بمعنى خيانة. واضح. قال ابن كثير: ثم قال منكرا على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنهم وتلهيهم: أفمن هذا الحديث تعجبون من أن يكون صحيحا؟ لأنهم يقولون يتعجبون منه، لقد جئتم شيئا عدا، أو لقد جاء ماذا صاد القرآن الذكر، إن هذا إلا اختلاق، إن هذا إلا كذا. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لمشركي قريش: فمن هذا القرآن أيها الناس تعجبون أن نزل على محمد تضحكون، أن نزل على محمد تضحكون من استهزاء به، ولا تبكون مما فيه من الوعيد لأهل معاصي الله، وأنتم من أهل معاصيه وأنتم سامدون. يقول: أنتم لاهون عما فيه من العبر والذكر، معرضون عن آياته. يقال للرجل: دع عنا سمودك، يراد به دع عنا لهوك. يقال منه: سمد فلان يسمد سمودا. هذه لغة حميرية، سامدون مغنون، قال بعضهم غافلون وقال بعضهم مغنون، وهي شاملة، مغنون الغناء والغفلة، كل هذا معنى واحد له، فتفسر بهذه المعاني: السمود وأنتم سامدون. تعجبون من أن يكون صحيحا وتضحكون منه استهزاء وسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبكون أي كما يفعل الموقنون به كما أخبر عنهم: ويخرون أذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويضحكون من النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون ما أنزل عليه. أن يمشوا، قال الله سبحانه وتعالى: والغوا فيه لعلكم تفلحون. لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، تكلموا فيه. تضحكون ولا تبكون أي تستعملون الضحك والاستهزاء به مع الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس. أفمن هذا الحديث تعجبون، أي أفمن هذا الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون منه وتجعلونه من الأمور المخالفة لعبادة المخارقة للعبادة الخارقة للأمور والحقائق المعروفة؟ هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم، وإلا فهو الحديث الذي إذا حدث صدق، وإذا قال قولا فهو القول الفصل الذي ليس بالهزل، وهو القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، والذي يزيد ذوي الأحلام رأيا وعقلا وتسديدا وثباتا وإيمانا ويقينا، والذي ينبغي العجب من عقل من تعجب منه وسفهه وضلله وضلاله. وتضحكون ولا تبكون تستعجلون تستعملون الضحك والاستهزاء به مع أن الذي ينبغي أن تتأثر به منه النفوس وتلين منه القلوب وتبكي له العيون سماعا لأمره ونهيه وإصغاء لوعده ووعيده والتفاتا لأخباره الحسنة الصادقة. وأنتم سامدون أي غافلون عنه، لاهون غافلون غنون. ولو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال لما كنتم بهذه المثابة التي يعنف منها أولو الألباب. قالوا هي لغة حمير، يقولون اسمدي لنا، يقال للقينة، يقولون للقينة اسمدي لنا أي غني لنا. قال عكرمة عن ابن عباس: سمود الغنى في لغة حمير يقال اسمدي لنا. هذا من تفسير ابن القيم، تفسير القيم أي أغني لنا. قال أبو زبيد: وكأن العريفة وكأن العزيفة فيها غناء للندامة من شارب مسمود. قال أبو عبيد: السمسمود الذي غني له، كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا، فنزلت هذه الآية. وهذا لا يناقض ما قيل في هذه الآية من أن السمود الغفلة والسهو عن الشيء. قال المبرد: هو الاشتغال عن الشيء بهم بهم أو فرح يتشغل به. وأنشد: رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدان لهم سمودا. إذن سامدون معناها غافلون، لاهون مغنون، فالمغني غافل والسماع للغنى غافل، كلهم سامدون واللاهي غافل، كل هذا من معاني السمود. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، ما تتأثرون به بل تقابلون بالاستهزاء والضحك، ومع ذلك أيضا في شدة الغفلة والسمود، سامدون مغنون لاهون غافلون. قال الصمود البرطمة الإمام البخاري يقول سامدون صمود البرطمة. قال كلمة السامدون يتغنون بالحميرية كانوا يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم غضابا مبرطمين عن السكوت. وقال عكرمة هو الغناء بالحميرية. لا سامدون مغنون لاهون ما يقال سامدون ساكتون برطمون لا لأنهم تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فيقال كيف تضحكون ولا تبكون ويستهزئون وهم ساكتون يتناقض فتفسيرها بالبرطمة ما هو قوي ما هو صحيح. البرطمة أي السكوت والبرطمة وشكل الغضبان مبرطم يقولون مبرطم. وإلى الآن يقول ما أدري ما الفلان مبرطم معنى ساكت واجم. قال سفيان الثوري عن أبيه عن ابن عباس قال الغناء هي يمانية اسمد لنا غني لنا لغة يمانية حميرية سنده صحيح لابن عباس. وكذا قال مجاهد وعكرمة وقال الحسن غافلون وهو رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهي رواية عن ابن عباس تستكبرون. وبه يقول السدي ثم قال تعالى آمرا لعباده بعد بيان السامدون بالمعاني المذكورة وأن معنى برطمون غلط ما هو ما يتأتى وإنما هو بعد الغفلة واللهو والغناء. قال فاسجدوا لله واعبدوا بدل ما تفعلون من السمود والغناء واللهو ما أنتم فيه اسجدوا تعبدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا أي فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا اسجدوا ووحدوا الله. قوله واعبدوا من العموم بعد الخصوص السجود من العبادة ولهذا قال واعبدوا شاملا للسجود ولغيرها فعمم بعد الخصوص بعد ذكر بعض الخصوص. واعبدوا عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وارضاه اسجدوا لله وتعبدوا له بأنواع العبادة المرضية لله سبحانه وتعالى. فنهاهم عن الغفلة ونهاهم عن اللهو ونهاهم عن الغنى على الصحيح من اللغة ونهاهم عما يجلب لهم البعد عن الله وأمرهم بالقرب منه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال الأمر بالسجود خصوصا ليدل ذلك على فضله. لماذا خص ما قال اركعوا ما قال زكوا ما قال تصدقوا خص السجود لفضيلة السجود وأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكما أنهم بعدوا أمرهم الله بالقرب منه بطاعته والتذلل له والخضوع له والعبادة له ليدل ذلك على فضله أنه سر العبادة ولبها إن لبها الخشوع لله والخضوع له والسجود هو أعظم حالة يخضع فيها العبد إنه يخضع قلبه وبدنه ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطء الأقدام ثم أمر بالعبادة عموما الشامل لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. يقول تعالى جل تعالى ذكره اسجدوا لله أيها الناس في صلاتكم دون من سواه من الآلهة والأنداد وإياه فاعبدوا دون غيره فإنه لا ينبغي أن تكون العبادة إلا له وأخلصوا له العبادة والسجود ولا تجعلوا له شريكا في عبادتكم إياه. يعني أمر بالتوحيد أمر بالبعد عن الغفلة أمر بالإقبال عليه والقرب منه كل هذا من معاني سجدوا لله واعبدوا. قال ابن كثير قال البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن كريم عن ابن عباس قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس والمشركون سجدوا تأثرا لشدة ما سمعوا لعظم ما سمعوا. أما القول بأنهم سجدوا حين اقتلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الغرانيق العلاء إن شفاعتهن لترتجى هذا كلام ما عليه دليل هذا يخل بالعصمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أن يقول الباطل معصوم من أن يقول مثل هذا القول. ولهذا جمع فيها الشيخ الألباني رسالة نصب المجانيق في نصف قصة الغرانيق وأبان أنه لا يثبت في هذا شيء وأن هذا يخل بمقام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول تلك يعني الأصنام قرانيق الأصنام حق المشركين في مكة أنه أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أثنى عليها ومدحها طيلت عمره ويحذر من الشرك، والآن في هذه السورة يمدحها. نعم، لما مدحها سجدوا معه. هذه قصة مكذوبة، وإنما الصحيح أنهم تأثروا فسجدوا وبعضهم لم يسجد، ومع ذلك هذا التأثر لم يسلموا، وإلا في القرآن لما سمعوه وأنزلنا هذا القرآن لجبل رأيته خاشعا متصدعا خشية الله، وهم عرب يفهمون الكلام يفهمون القرآن ولكن معرضون. هذا القول الأصح، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يعني على أنه يعني لما سجد يعني أنه سجد لآلهتهم هذا ليس بصحيح. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته، يعني ليس فيها دلالة على هذا المعنى. إنما إذا أراد الشيطان أن يسول أو أراد أن يلقي في القرآن نسخه الله وأزاله وأبقى كتابه. لا يستطيع الشيطان أن يدخل في القرآن شيئا، هذا معنى الآية، أنه يزيل ذلك ولا يبقى في القرآن إلا كلام الله، وأنه ليس في القرآن وأنه محفوظ من أن يدخله شيء. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، أي أنه يحفظ ذكره، لا دلالة فيها على شيء يدخل كتاب الله وأنه أدخل من الشياطين فهو محفوظ. الحاصل هذه القصة في غاية النكارة، والذي لملمها ببعض الآثار ما معه حجة، في غاية النكارة تتعارض مع العصمة النبوية، وما ينطق عن الهوى إلا إن هو إلا وحي يوحى، وهل الوحي يكون فيه مثل هذا الباطل؟ لأنه يمدح آلهة المشركين والأصنام والأوثان التي القرآن إبراهيم كسرها والنبي صلى الله عليه وسلم كسرها في الكعبة، وما زال القرآن والسنة يحذران منها وهو يمدحها، هذا باطل. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن عمر بن عطاوس عن عكرمة بن خالد جعفر بن المطلب بن أبي وداع عن أبيه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي فأبيت أن أسجد ولم يكن أسلم يومئذ. قال ابن وداع المطلب فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرأها إلا سجد معه. وقد رواه النسائي في الصلاة عن عبد الملك بن عبد الحميد عن أحمد بن حنبل به، والذي ما سجد معهم أخذ قال يكفيني هذا أيضا هلك. ذكر حديث له مناسبة، ولعل والله أعلم أن هذا سجود اضطراري، أنه لا بد أن يعبد الله عز وجل رضوا أو لم يرضوا بلسان الحال أو المقال، ومن أعرض منهم هلك، وأن هذا نذير أو بشارة خير أن منهم من سيسلم بعد ذلك. قال ثم ذكر حديث له مناسب ما تقدم من قوله هذا نذير من النذور الأولى عازفة الآزفة، فإن النذير هو الحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه في من أنذرهم، كما قال إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي الحديث أن النذير العريان أي الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن إبليس، عن أن إبليس عليه شيء نعم من الشر، عن أن يلبس عليه شيئا، بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك فجاءهم عريانا مسرعا، وهو مناسب لقوله أزفت الآزفة أي اقتربت القريبة، يعني يوم القيامة كما قال في أول السورة التي بعدها اقتربت الساعة. يعني كثير من المفسرين يذكرون التناسب ما ينكرونه مطلقا تناسب الآيات. وقال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض قال حدثني أبو حازم لا أعلم إلا أن سهل بن سعد قال قال رسول الله إياكم محقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها يأخذ بها صاحبها تهلكه. قال أبو حازم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو ضمرة لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال مثلي ومثل الساعة كهاتين وفرق بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم قال مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان يعني متسابقين ثم قال مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة فلما خشي أن يسبق لاح بثوبه أتيت أتيتم أتيتم ثم يقول رسول أنا ذلك عند أحمد هو صحيح وله شواهد من وجوه أخر من صحاح وحسان وهذا فيه مثلا تقريب الساعة أنه كهاتين كالسبابة والوسطى وأنهما كفرسي رهان أي متسابقين هذا الفرس مع هذا الفرس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الساعة متسابقان أيهما يسبق الآخر وهكذا أيضا مثل نذير العريان لأنه لو ما أمكنه أن يصل إليهم أو ينذرهم فألاح بثوبه وكل هذا تقريب للساعة وإلى هنا بارك الله فيكم.